أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين. أسعد الله أيامكم بهذا اليوم المبارك الذي يصادف مناسبة تولي إمامنا المهدي صلوات الله وسلامه عليه مهام إمامته. هو أول يوم من أيام إمامة هذا الإمام الذي ننتظره جميعا بقلوبنا وعواطفنا ومشاعرنا. أول يوم يتولى فيه إمامنا إمام العصر صلوات الله وسلامه عليه هذه المسؤولية العظيمة الجسيمة، مسؤولية قيادة الأمة، حتى يأذن الله تبارك وتعالى له بالظهور فيكون على يده تحقيق أمنية ينشدها كل البشر، ينتظرها كل البشر. يوم مبارك واجتماع كريم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يهبط علينا الرحمة من لدنه ويفيض علينا ببركة أمير المؤمنين عليه السلام من ألطافه وتوفيقاته. لحظات أكون بخدمة الإخوة الكرام حديث مختصر، ثم نفتح بعده باب الأسئلة لعلنا نستفيد من شاردة أو واردة. المهم أن نخرج بفائدة في هذا اليوم من هذا المكان الكريم مع هذه الوجوه الطيبة. مهنة تنظيم مرور الناس، ذهاب الناس وإياب الناس، المهنة التي لا يستغني عنها أحد. كل من البشر العاملين الذين يعملون يخرجون إلى أعمالهم، يغدون صباحا ويرجعون مساء، سيطرقون طرقا معروفة، وسيحتاجون في هذه الطرق إلى انسيابية، يحتاجون إلى أمن، يحتاجون إلى تنظيم. المسألة لا يستغني عنها أحد. هذه المسألة، تنظيم هذه القضية، مسؤولية الإخوة الكرام، شرطة المرور، مسؤولية لها مساس كبير بالنظام والقانون. لعل كثير من التخصصات الأخرى والأعمال الأخرى منضبطة للقانون، إلا أن هذا العمل تنظيم مرور الناس، ذهاب وإياب الناس، الأمر اليومي الذي يتكرر يوميا ويحتاج فيه الإنسان إلى تنظيم مرور عشرات الآلاف من الناس إلى أعمالهم ورجوعهم إلى بيوتهم، ثم تنقلاتهم اليومية في أثناء اليوم لقضاء حوائجهم. هذه المسألة من أمس الأعمال والتخصصات بالقانون، أي أنها قريبة جدا من حالة الانضباط ومن حالة التقيد بالقانون. بمعنى آخر، أن أحد العاملين في هذا المجال حينما يقف على رأس شارع أو على رأس فرع أو على نقطة مهمة من نقاط تنظيم المرور، يشعر أنه يجب أن ينظم العملية تنظيما جيدا حتى لا يتوقف المرور هنا، حتى لا يتعرض أحد إلى مشكلة، حتى إلى آخره، حتى يخرج بوجه أبيض في نهاية يومه. المسؤول شرطي المرور يتعلم جدا من تجاوز بعض الناس على قوانين المرور، لأنه يجد أن في ذلك تجاوزا على مهمته وتجاوزا على حقوق الناس في أن تذهب وتجيء براحة واطمئنان وأمان. هذه الحالة أريد أن أقول حالة التماس الدائم مع القانون والتفاعل الدائم مع القيود القانونية تجعل من الإنسان إنسانا قانونيا منظما أكثر من غيره. المفروض أن شرطي المرور الذي يشعر دائما بمسألة القانون وضرورة القانون، وهو يحاول أن يطبق القانون بكل جهده وبجهد طبعا متميز، لأننا نرى حقيقة في الأحوال الجوية المختلفة والأجواء والأنواع المختلفة، أيام الحر، أيام البرد الشديد، أيام الغبار، الظروف المختلفة. شرطة المرور واقفون في العراء، لا يظلهم شيء ولا يحميهم شيء إلا صبرهم، لا يحميهم إلا إصرارهم على شنو؟ على أداء الواجب. هذا ما نرى حقيقة يجعل شرطي المرور عندنا مثل للاقتراب من التقيد والاقتراب من الانضباط. أريد أن أدخل من هذه النقطة إلى حديث يربطنا بإمامنا صلوات الله عليه. دين الله تبارك وتعالى في الأرض التي سنها في الإسلام كلها سنت لأجل سعادة الناس، ماكو منها ولا قانون ترجع فائدته إلى الله عز وجل. الله تبارك وتعالى حينما يقول صلي، وحينما يقول لا ترتكب الإثم، لا يرجع ذلك إليه بأي فائدة. الله عز وجل غني عن العالمين، لا تزيده طاعة خلقه ولا يزيد ذلك في ملكه شيئا، ولا تنقص معصيتهم من شنو من ملكه شيئا. إذن الله مستغن عنا وعن طاعتنا، وكذلك لا تضره المعصية، إلا أن ذلك جميعا يرجع إلى من؟ يرجع لمن؟ يرجع إلى نفس العباد. أكو شيء قاعدة معروفة عندنا في علم الفقه والأصول، يقولون أن كل الأحكام فيها مصالح للعباد، ماكو حكم ما بي مصلحة للعباد. هذه خليها عندك قاعدة عامة، كل حكم من أحكام الإسلام هو في الواقع قانون لمصلحة الإسلام، قانون لمصلحة الإنسان ولسعادة الإنسان في الحياة. وعليه فمثلنا من يريد أن يحقق النظام في صعيد معين يشعر أنه من الضروري جدا أن يكون مقيدا ومنظما لإنشاء سعادة نفسه وسعادة عائلته وسعادة مجتمعه، فيرتبط بهذه القوانين الدينية ارتباطا وثيقا، لأنه رجل قانوني يعرف شنو مؤدى النظام. قد بعض الناس اللي يتجاوز بالشارع يقول أنا مستعجل، أنت راح تجاوبه كرجل قانون تقول له مو بس أنت مستعجل، كل الناس مستعجلين. يجي واحد يقول لك أنا عندي شغل مهم جدا، تجاوبه جوابك حاضر، كل الناس عندها أشغال مهمة مو بس أنت. وهكذا أنت كرجل قانون عندك أجوبة حقيقية، أجوبة مقنعة لكل من يريد أن يتجاوز على القانون بأي حجة. كذلك يجب أن يكون عندنا ماذا؟ أجوبة مقنعة لكل حالة في نفسي تدعوني إلى المعصية. أجاوب نفسي ليش أريد أعصي؟ لماذا أريد أن أتجاوز؟ التجاوز على الشريعة لماذا؟ لماذا أتهاون في صلاتي؟ لماذا أتهاون في أداء الواجبات الأخرى؟ لماذا أتهاون في حفظ الآداب الإسلامية والأخلاق الإسلامية؟ أكو أجوبة مقنعة، لا يجوز لك أن تتهاون في شيء من ذلك، لأن ذلك ظلم لنفسك. أول المظلومين في هذا التجاوز أنت، أول من يتجاوز عليه في ترك الصلاة هو نفس الإنسان، هو قلب الإنسان. ومن هنا نخلص إلى أن الطاعة التي ننشدها ليست طاعة عمياء، إحنا ما عندنا طاعة عمياء، عندنا طاعة شنو؟ بصيرة، عندنا ذات بصيرة، طاعة مع البصيرة. البصيرة شنو معناها؟ يعني أن الإنسان يطيع ربه وهو يعلم لماذا يطيع، يدري، مو أنه هكذا حاطين شيء على عينه ويمشي، أبدا، يطيع وهو يعلم أن الطاعة توصله إلى السعادة، يطيع وهو يعلم أن الطاعة توصله إلى كمال إنسانيته، يترك المعصية لأنه يعلم أن المعصية مرة، لأن المعصية كالسم الناقع وإن كانت لها حلاوة معجلة، بعض المعاصي لها حلاوة ظاهرية عاجلة، إلا أن آجلها كالسم. الإنسان يقدم له السم والعياذ بالله في حلوى، أول ما يتجرع الحلوى يشعر بطعم الحلوى، بعد دقائق يبدأ أثر السم فيكتشف آثاره، ذلك العمل. المعصية هي كذلك. أريد أن أقول أن ترويض هذه النفوس وهذه القلوب على القوانين الإلهية بالنسبة لكل الناس أمر ضروري جدا وأمر حيوي بالنسبة إلى حياتهم وسعادتهم واستقرارهم. وبالنسبة إلى مثل الأخوة الكرام الذين هم حراس على جانب من جوانب الحياة، أنتم مسؤولون عن جانب مهم من جوانب حياة الناس، بالنسبة لكم المسألة تتأكد. لماذا؟ لأنه يا إخوة أنتم أمناء الناس على الطريق، أمناء الناس على قانون الطريق، وملاء الناس على أرواح الناس في كثير من الأحيان أرواح الناس هي بأيديكم. المسؤولية الموكلة إليكم مو هي هذه المسؤولية الظاهرية اللي نشوفها قضية سهلة، تحرك خط وتوقف خط وتوقف سيارة تمشي سيارة، هذا شيء ظاهري. ما هو أبعد من ذلك هو المهم، أي ما يمكن أن يترتب على خرق النظام من مخاطر أنت تقف أمامه. المخاطر العجيبة التي تنجم من الهرج والمرج في الشارع من عدم الانتظام أنت مسؤول عنه. لذلك نقول قوة قلبك وقوة نفسك وإصرارك على الديانة وإصرارك على التقوى، إصرارك على التحلي بالأخلاق الإسلامية، هو هذا يعطيك قوة في إجراء القانون. تصير أنت إنسان مبدئي، مو فقط إنسان حريص على أن يأخذ راتبه في نهاية الشهر، لا، حريص على أن يؤدي عمله بما يرضي الله تبارك وتعالى. أنتم أعرف مني بتفاصيل عملكم، أنت تشعر الآن في داخلك أكو بعض الحالات تصير أمامك تحتاج فيها إلى تقوى الله، تحتاج فيها إلى الضمير، تحتاج فيها إلى الوجدان، إلى الأخلاق. هذا هو الذي نؤكد عليه، أن التزامكم وتقيدكم بالأخلاق الدينية الإسلامية يقوي الجانب المهني أيضا عندكم، جانب العمل المهني، كونك أنت تؤدي واجبك كما هو بلا نقيصة، تتعامل مع الواجب تعامل الأم مو تعامل المرضعة. أكو عندنا فرق بين الأم حينما ترضع طفلها وبين المرضعة المؤجرة المستأجرة حينما ترضع طفل غيرها أو طفل غيرها. حينما يؤتى لها بطفل الإنسان الغريبة ترضعه بأجر، وما تكون حريصة على أن يجمع الطفل أو أن لا يغص إلى آخره. أما الأم فأمر آخر، الأم حينما تتعامل مع طفلها ترضع طفلها قضية أخرى. إحنا نريد نتعامل مع أعمالنا مع وظائفنا مع مسؤولياتنا في الحياة تعامل الأم، يعني تعامل الحريص الذي لا يفوت نكتة صغيرة ولا قضية صغيرة، ما يفوت شيء من مصلحة الناس ومن مصلحة المجتمع. نحن منتظرون، ننتظر شمس الهداية صلوات الله وسلامه عليه، والانتظار له حالات. حينما يقال أنا منتظر لحديد يأتيني بعد قليل، بعد أسبوع، بعد شهر، أنا انتظر، إذا قلت هاي الحكاية ورآني الناس في بيتي وفي وضعي لا على وضع الانتظار، أشوف بيتي ممرض، غرفة مثلا الضيوف ما مهيئة، سيقول لي قائل أي انتظار تنتظر أنت؟ إذا تقول عندي ضيف راح يجي وين وانت هيئك؟ لا مهيئ غرفة الضيوف، لا مهيئ بيتك، لا مهيئ طعام، لا مهيئ نفسك بملابس البيت بوضع عادي بلا اهتمام وبلا عناية، أين هو الانتظار أيضا؟ نحن حينما نقول ننتظر إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، ننتظر ذلك الرجل الذي يحقق فينا وفي غيرنا العدل والسعادة في كل بقاع الأرض، ننتظره ليل نهار، سنسأل هذا السؤال، ما هي مظاهر هذا الانتظار؟ أنت منتظر، وين مظاهر الانتظار عليك؟ لا يبدو عليك أنك منتظر. شلون؟ أولا لا يبدو عليك أنك مهتم بإسعاد ضيفك. الضيف لما يجي أول جيته يريد يشوف المكان والأشخاص شوفه حلو لطيف، فأنت اللي ينتظر حقيقة يكون يرتب نفسه ويرتب بيته بحيث لما يدخل هذا الضيف العزيز أول ما يدخل أول منظر تقع عينه عليه منظر شنو؟ جميل، يسر، أول كلمة يسمعها كلمة سر. لا العكس، احنا في أوضاعنا في حياتنا ندري نعلم جيدا ما الذي يرضي إمامنا وما الذي يسخط إمامنا، نعرف هذا، ندري أن الإمام صلوات الله عليه يرضى ويفرح إذا وجدنا أصحاب دين وأصحاب أخلاق وأصحاب مبادئ، ويسخط ويتأذى إذا رآنا متباغضين غير متواصلين بعيدين عن الصلاة بعيدين عن الأخلاق الإسلامية، حاشا الجميع، بعيدين عن الموازين التي يحبها هو. بلا شك هذا ندري به، ماكو شيء ما يعرف ما الذي يحب إمامه وما الذي لا يحبه الإمام. إذن انتظارنا يا إخوة لابد أن يقترن بتهيئ مناسب لهذا الانتظار. نحن ننتظر إمام الهدى صلوات الله عليه، ما ننتظر واحد عادي ننتظر إمام الهدى لكل العالم، المعصوم الذي لا يخطأ، المعصوم الذي يعرف حتى خطرات القلوب ما في قلوبنا يعرفه. فبعد ما كنت مجال أن أكفي نفسي، ينبغي أن أنا حتى قلبي أطهر، حتى نفسي أطهرها اعتمادا أو تهيئا لما يأتيني ولما أنتظر. الانتظار إذن له مستلزمات، مستلزمات الانتظار أن أهيئ النفس، أهيئ المكان، أهيئ الزمان، أهيئ المجتمع، كل ذلك أحاول بمقدار ما أوتيت من قدرة أهيئ ما حولي ونفسي لإمامي صلوات الله عليه. ومما يجب أن أهيئ هو القلب طبعا، إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم شرط من شرائط سعادة الإمام عليه السلام. الإمام إذا ظهر فرأى قلوب شيعته قلوب شنو؟ متصلة، وقلوب متعاطفة، وقلوب متراحمة، أسعده ذلك. وإذا رأى قلوب شيعته متنافرة متحاسدة، أحدهم يتربص بالآخر، هذا مما بلا شك يدخل على إمامنا الأسى والحزن. حقيقة أن الإمام صلوات الله عليه سيخرج حتما، ماكو شك في هذا، بلا شك أن الله تبارك وتعالى سيختم مسير البشرية بظهور دولة العدل الحتمية التي لا بد منها في آخر الزمان. وإذا كان الأمر كذلك فأنت بعد اختر أحد أمرين، إما أن تكون من السعداء بظهور الإمام، وإما أن تكون والعياذ بالله من الأشقياء بظهور الإمام. شلون؟ ماكو مجال في ذلك الوقت لغير هذين الاحتمالين. حينما يخرج الإمام عليه السلام سيخرج بقانون لا مرد له. قانون الإمام لمن يخرج قوانين اللي هو الإسلام الحقيقي الكامل لا مرد لها، تطبق على كل حال، بعد ماكو تأجيل لقوانين الإسلام، تطبق كلها، ومن لا يرضى بها ويقف في وجهها يؤخذ رأسه. ما عندنا مجال بعد في ذلك الوقت لا للتقية ولا للمدارات ولا للمجاملة. إذن حينما يخرج الإمام بالحق ويخرج بالعدل، إما أن أكون أنا في قلبي سعيد جدا لأني قد وطنت نفسي على الحق. مر الإنسان هو قد وطن نفسه على الحق، سيكون سعيد جدا بظهور الإمام، وتارة يكون ممن خلق الحق بالباطل في نفسه. يعني هو جيد محب لأهل البيت، لكن يعجبه شنو؟ يعجبه الرشوة، يحب الرشوة، يحب يأخذ من الناس، يبتز الناس، حق الناس كل يطين، ما يطين إلا بالرشوة. جيد، هو أخلاقه زينة، لكنه يغتاب الناس. عنده قضايا أخرى من هالقبيل، يخلط عملا سيئا بآخر صالحا. قل هذا مثل هذا لمن يجي الإمام عليه السلام، وينبغي أن يواجه الواقع. أنا مشتري بيت، عقار، مزرعة إلى آخره، من أموال مختلفة، من أموالي ومن أموال الرشوة ومن أموال كذا والعياذ بالله، أجار الله الجميع. هذا الحين إذا لما يجي الإمام شنو الموقف منه؟ الإمام يقول له أخرج من هذا الدار. هذا كنت أفكر أتحمل موقفا من الإمام المعصوم يقول لي اطلع من بيتك. إذا مستعد أتحمل هذا الموقف أنا من السعداء بالإمام. إذا أنت مستعد يعني بحيث أقول خلي الإمام يظهر ولو أخذ داري، ولو اكتشف أنه أكو في أموالي شبه يأخذها، ما يخالف، فدوة إلى كل ما عندي في الحياة، فدوة للإمام ولرجلي الإمام. إذا هتشي حقيقة في قلبي أقول ذلك وأنا موطن نفسي على الطاعة، أنا من السعداء بالإمام وبظهور الإمام. وأما إذا كان لا أستثقل ذلك وأستصعب ذلك وأقول كيف يأخذ الإمام داري ويأخذ كذا وإلى آخره من الاعتراضات، أكون والعياذ بالله من الأشقياء. زين هذه شلون أوصلها النتيجة؟ يعني شلون أنا أحدد من الآن موقفي من ظهور الإمام؟ الإمام بعد ما ظهر مش مدريني أنا، لما يظهر أجرب نفسي. لا، لا تنتظر، لا تنتظر ظهور الإمام حتى تجرب نفسك وموقفك. من الآن محص قلبك، من الآن وإلا ذاك الوقت لا ينفع نفس نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. مشكلة في ذاك الوقت الإنسان يواجه هذه قضية يعرض نفسه للخطر وللضلال ولسخط الإمام. من الآن الإنسان يستطيع أن يختبر قلبه ويختبر مشاعره ويختبر دينه من الآن. ومثل ما قلت لكم في البداية أنتوا أقدر الناس على ذلك. ليش؟ لأن أنتوا ناس متصلين بالقانون، أنتوا جنود القانون. فمثلك أنت يسهل عليه أن شنو؟ أن يحاسب نفسه، مو مثل هذا الإنسان اللي هو ما له علاقة بالقانون ولا مسؤول عن القانون، رجال فرض كاذب عادي يبيع الدعربانة يبيع بيها. هذا الرجل إحساسه بضرورة القانون وبأهمية القانون لعلها تكون ضعيفة. أما مثلك أنت، مثلك أنت الجندي على والمسؤول على حراسة القانون وحفظ القانون، أنت أقدر من غيرك على حساب نفسك الآن. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزينوها قبل أن تدانوا، لا يكون بعدين أنا أوقف موقفا حرجا. من الآن أكو عندي فرصة متسع أحاسب نفسي، شنو عندي حق في ذمتي للناس أحاول أطلع بسرعة وأرجع لأصحابه، شنو عندي مخالفات شرعية أحاول أنتهي عنها وأتوب منها والله تبارك وتعالى يعين التائبين على توبتهم، شنو عندي دغل في قلبي تجاه الآخرين، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. يعني هؤلاء المؤمنين شيعة محمد المسلمين عموما احنا ينبغي ان نحبهم ونخلص لهم ونخدمهم، اذا كان اكو في قلبي شيء على اخي على جيراني على ارحامي يجب ان اجاهد حتى اخرج ذلك، اسله اسل الضغينة من قلبي سلا اخرجها والقيها بعيدا عن حياتي. حين ذاك تستطيع ان تؤكد لنفسك انك اصبحت مهيئا لظهوره صلوات الله وسلامه عليه، وإلا نكون على خطر شديد. أكو أمور كثيرة طبعا نقدر نذكرها كعوامل تعين الإنسان وتساعده على هذه العملية، عملية حساب النفس، عملية تزكية النفس، لكن لا أريد الدخول في ذلك، أريد الإخوة ما لا أريد الإطالة عليهم وأريد أعطيهم فرصة حتى يسألوا، إذا أكو أسئلة نسمع منهم بعض الأسئلة المفيدة، إلى حد ربع ساعة ممكن أن نجيب عن بعض الأسئلة حتى نختم حديثنا وقد استفدنا من هذا اللقاء المبارك الطيب الذي نرجو أن يكون فاتحة خير للجميع إن شاء الله ببركة السيد الله يحفظه وجهوده وجهود المؤسسة الكريمة، مؤسسة الدراسات التخصصية في الإمام المهدي عليه السلام. نريد أن نكون دائما من أهل الوعي ومن أهل القلب الواعي اليقظ تجاه إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. إمامنا الآن خلف حجب الغيبة، وسرعان سرعان ما سنجده قد ظهر رافعا راية الهدى والعدل. عدل، والعدل هو اللي يخوف ترى، العدل مثل ما احنا نريده بعض الأحيان كنا نخاف منه. ليش؟ لأن احنا أيضا نشوف أنفسنا بعض الأحيان متورطين ببعض القضايا. حتى لا أكون خائف من راية الإمام، حتى لا أكون خائف من راية العدل، من الآن رتب أمورنا، من الآن نحاول نراجع حساباتنا الشرعية والعرفية والأخلاقية. شنو أكو شيء في ذمتي للناس؟ شنو أكو واحد مكسور خاطرة مني وأنا مأذي بحجاية أو موقف؟ أحاول أن أرمم كل هذه المواقف حتى أكون قد اقتربت إلى رضا الإمام صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله عز وجل لكم التسديد والتوفيق، وأن يزيد الله تبارك وتعالى فيه من فضله عليكم، أنتم الحمد لله ممدوحين وسمعتكم سمعة طيبة في هذه المحافظة، ونسأل الله لكم المزيد من التوفيق في خدمة البلد المقدس وفي خدمة الناس. نسأله عز وجل أن يحسن عواقبكم جميعا، تحول الأمور، الأرض الكرة الأرضية مثلا تتحول بشكل من الأشكال، بحيث احنا بدل ما نصبح نجد الشمس تغرب من هنا، وإذا نجدها تشرق من هنا مثلا، هذا أمر مو مستحيل كما ذكرت لكم، القضايا الفلكية مو مستحيلة. رد الشمس كان حصل 3 مرات في زمن النبي الكريم صلى الله عليه وآله لعلي بن أبي طالب عليه السلام، ردت له الشمس، قصة معروفة. فلا نريد أن نؤول، لا نريد أن نقول كما يقول البعض قد المقصود هو الإمام نفسه، الشمس هو الإمام، ماكو داعي لهذه التأويلات. أقول إذا صحت الروايات سندا، إذا صح ثبوتها، فنحن على كل حال نسلم بقبولها تسليما لأمر الله وتسليما لقدرة الله تبارك وتعالى في ذلك. بيه.
بل في هذه الأيام بل قبل هذه الأيام هناك ناس يدعون نيابة الإمام ووكالة من الإمام مباشرة. طبعا هذه لا تتصور قضية جديدة، هذه قضية قبل 1000 سنة كانت، يعني منذ أن غاب الإمام صلوات الله عليه بدأ عليه الناس بعض الأشخاص يكذبون، منهم الحلاج مثلا، الحلاج كان يدعي كذبا، منهم ابن أبي هلال العبرتائي ادعى النيابة كذبا، وهكذا أكو أشخاص كثيرين في التاريخ أرادوا مناصب دنيا، أرادوا وجها ووجاها فادعوا ذلك. احنا عندنا ميزان، الميزان الذي به نحق الحق ونبطل الباطل شنو هو الميزان؟ هذا هو أن الإمام صلوات الله عليه قبل أن يغيب الواقع حدد ميزانا. لماذا؟ لما يصح ولما لا يصح من النيابات في زمن الغيبة الصغرى. هناك نواب خرجت النيابة بأسمائهم مباشرة، يعني فلان هو نائبي، فلان هو النائب، تخرج النيابة بالاسم، هذا شو نسميها؟ نيابة خاصة. وهناك نيابة من شكل آخر، وذلك بعد انتهاء فترة الغيبة الصغرى اللي هي تقريبا 74 سنة. بعدها بدأت الغيبة الكبرى وبدأت فترة النيابة العامة. النيابة الخاصة انتهى وقتها. شنو النيابة الخاصة؟ النيابة الخاصة أن تخرج النيابة من الإمام باسم شخص معين، مثل الحسين بن روح، مثل السمري، واضح؟ مثل هؤلاء النواب الأربعة. وأما النيابة العامة فشنو ميزانها؟ وأما من كان من الفقهاء حافظا لنفسه، صائنا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه. هذه هي النيابة العامة. النيابة العامة الإمام صلوات الله عليه ما ذكر بها اسم واحد معين، بل جعلها تدور مدار صفات معينة. المدار في النيابة العامة هو الصفات، ما ذكر اسم معين. أي واحد تتوفر فيه هذه الصفات، أن يكون فقيها مجتهدا عادلا معرضا عن الدنيا نزيها حريصا على مصالح الناس، هذا يكون شنو؟ نائب عن الإمام. ولذلك سميناها نيابة عامة. ليش عامة؟ لأن كل من استطاع درس وجد واجتهد واستطاع أن يوفر في نفسه هذه الصفات يصير شنو؟ نائب عام عن الإمام. فهذه هي الفترة اللي احنا نعيشها الآن، فترة الغيبة الكبرى، فترة النيابة العامة. إذا في هذه الفترة يجينا واحد يدعي نيابة خاصة، شو نقول له؟ نقول له أنت مشتبه. مرد نقول له أنت كذاب، نقول له مشتبه، أنت متوهم، شايف طيب، متخيل، مشتبه أنت، لأن هذه الفترة مو فترة نيابة خاصة طبعا، هذه فترة نيابة عامة. تريد تصير نائب عن الإمام، تعال الحوزة ادرس، اقضي 40-50 سنة من عمرك إلى أن تبلغ مراتب الاجتهاد الحقيقية، ويشهد لك الفقهاء بذلك، المتخصصون يشهدون لك بالتخصص والتفكر، ويكون مع ذلك دينك واضح، عدالتك واضحة أمام الناس، الناس تطمئن إلى دينك وإلى زهدك، حينئذ يقول لك أنت نائب النواب الإمام، ما عندنا مشكلة. واضح؟ إذن الميزان هو هذا، عندنا نيابة خاصة تخرج بتعيين من الإمام بالاسم لشخص معين، وعندنا نيابة عامة الإمام جعل فيها الميزان شنو؟ صفات، من توفر فيه هذه الصفات، سواء كان عراقي، هندي، أفغاني، إنجليزي، أيا كان أصله، أيا كانت قوميته، إذا أجى إلى النجف هنا ودرس، سموه للنجف أي حوزة، قم، إذا أجى درس علوم آل محمد في الحوزات الشيعية، وبلغ الاجتهاد وأثبت جدارته في ذلك، ما عندنا مشكلة، هو هذا يصير نائب من نواب الإمام صلوات الله عليه.
بس يكون ظهور يجوز ومجوز قبل ظهور الإمام، عجلات على فرجه بعد ظهور الإمام. وما صح القول أن عبارة يأجوج وموجود ومأجوج هي تعبير مجازي عن القول الاستثمارية الاستعمارية المتمثلة في أمريكا وقوة الشر العالمية الأخرى.
بل يأجوج ومأجوج كما في الآيات الكريمة شعوب قديمة قدم تاريخ الإنسانية، لأنه ذو القرنين هو الذي حال بينهم وبين الناس وجعل بينهم وبيننا بينهم سدا، فهم كأمة وكشعب قديمة. تطبيق المسألة هذه على القوى الاستكبارية الموجودة يبدو غير شنو غير منطقي، لأنها مسألة قديمة جدا في ذلك الوقت، لم تكن أمريكا ولا الأمريكية، يأجوج ومأجوج شعوب موجودة من زمن القرنين. إذن هي لابد أن تكون شعوب ذات حضارات قديمة جدا من قبيل شعوب الصين وأمثالها، شعوب قديمة عريقة في الحضارة. هذه الشعوب ستكون لها فولة وجولة في أواخر التاريخ. أمريكا حالة مؤقتة، حالة جدا مؤقتة، أمريكا عمرها الحضاري جدا قصير وعمرها الآتي أيضا قصير، لن يطول يعني هي فورة مو أكثر، فورة أمريكا حالة من الفورة ستنتهي. الشيء الذي سيواجه الناس في مستقبل الأيام غير هذا، هي شعوب على أكثر يعني على أكثر الظن أن يأجوج ومأجوج هذه الشعوب التي ننتظر حركتها هي شعوب قديمة ذات حضارة راسخة جدا في قدم التاريخ، وذلك لأنها كما تذكر الآيات ذو القرنين ابتلي بها وحال بينه وبينها بسد عظيم وإلى آخره، القصة المعروفة في سورة الكهف.
طيب أشكرك برواية عبد الغريد المازلاندي يزيد من مكة المكرمة من الحجر الأسود وخروجه مرة ثانية في بيت المقدس، ما صح هذه الرواية؟
بعد ظهوره يغيب مرة أخرى؟
نعم سيدنا نعم.
هذه غير واردة، إذا ظهر الإمام صلوات الله عليه فقد ظهر، بعد ما يغيب، إذا ظهر صلوات الله عليه فقد ظهر. غاية الأمر هناك روايات تفصل بدايات ظهوره أنه سيسيطر على مكة والمدينة ويذهب عنهم إلى جهات أخرى فيتمرد أهل مكة والمدينة، ينقلب مرة أخرى فيرجع مرة أخرى ويسيطر على البلدين المقدسين ويجعل عليهما واليا، ثم يسير عنهما إلى الكوفة إلى هذا البلد الطيب، سيأتي إلى هنا وسيحط رحاله وأهله في الكوفة والسهلة، فستكون حين ذاك السهلة دار سكنه وعبادته، وأما الكوفة فسيكون دار ملكه وحكمه، عاصمته عاصمة الدنيا ستكون هي هذه البقعة المقدسة. أما أنه بعد ظهوره يغيب ويظهر في بيت المقدس هذا أمر غير وارد عندنا. نعم سيصل إلى بيت المقدس لكن يصل ظاهرا منتصرا، يعني مو هيك يظهر غفلة على في مثلا في جنح الليل يظهر في بيت المقدس، أبدا سيدخل بيت المقدس منتصرا ظاهرا ويهبط حينئذ الفجر في فجر ذلك اليوم، يهبط من السماء عيسى ابن مريم صلوات الله عليه ويعرف نفسه للناس للأرض. هذا من يعني من الأمور الشيقة جدا التي ستحصل في ذلك الحين، سيثبت أنه هو المسيح الحقيقي وأنه لم يقتل ولم يصلب وإنما رفع إلى السماء وسينزل من السماء مرة أخرى. إذا نزل يثبت شخصيته للمسيحيين والنصارى في العالم ويصلي خلف الإمام صلوات الله عليه فجر ذلك اليوم، وبذلك تعرف هذه النقطة مهمة خليها في بالك، بذلك تعلم أن النصارى في ذلك الوقت الذين ستثبت لهم شخصية المسيح سيتبعون المسيح وسيتبعون الإمام المهدي عليه السلام سلما بلا مواجهة، إنما المواجهة بين الإمام صلوات الله عليه وبين أعدائه تقريبا ستنحصر بينه وبين السفياني وجماعة السفياني، يعني هالأشكال اللي قاعد نشوفها هالأيام التكفيريين الوهابيين هالأصناف من الناس اللي الآن بدأت حركتهم تتبلور وتتسع للمنطقة العربية بأجمع، بل لعله إلى أكثر من ذلك إلى أوروبا وغيرها. هذا هو الخريطة العامة لمسير الإمام عليه السلام. وكم سنين؟ نعم الموجود في الروايات أن عدد أصحابه 313 واحد عدة أهل بدر. وطبعا العلماء يفهمون أن 313 واحد أصحابه يعني منه اللي هم نخبة الأصحاب القادة اللي يعتمد عليهم ويستند لهم، لأنه هو سيحكم العالم كله. العالم يعني شنو؟ يعني الصين وما بعد الصين وروسيا وأستراليا ونيوزيلندا وأوروبا في أطرافها وأمريكا إلى آخره، كل هذا سيكون تحت حكمه. فما يحتاج إلى رجال، ما يحتاج إلى أناس يعتمد عليهم في إدارة الأمور، يحتاج من سيكون تحت إمرة الإمام من الطبقة الأولى 313 واحد، وأما جيش وأتباع ومقاتلين وإلى آخره بلا شك سيحتاج إلى شنو؟ إلى مئات الآلاف بل يمكن إلى ملايين من البشر يتحركون في ظل جيشه صلوات الله عليه. وأما عدد السنين التي يحكمها عدنا بالروايات لو 7 سنين أو 9 سنين، طبعا هذا أيضا يعني من الأمور اللي ينبغي الدقة فيها. 9 سنين واحد يجي يسألني يقول لي سيدنا هاي الهوسة كلها والتعب والانتظار تاريها 9 سنين يغيب مرة ثانية، أو مثلا يستشهد وترجع البشرية إلى ما كانت عليه من الظلم، ما تسوى القضية. يعني الله عز وجل يخلي البشرية تعاني كل هاي الفترة من الامتحانات والتقلبات والحروب ويعيدها بالعدل، ويعيدها بالعدل العالمي الشامل حتى إذا جاء هذا العدل الشامل وإذا به 9 سنين. 9 سنين في عمر الدنيا لا شيء. ولذلك كثير من العلماء يميل إلى هذا التفسير أنه إن يوما عند ربك كألف سنة مما يعدون، يعني 9 سنين من سني الله مو من سنين إحنا، من سني الله تبارك وتعالى. نعم
جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. سؤالي هل إن ما يحصل في العراق حاليا ما هو إلا طريق لتنمية ظهور الإمام عبد الله الفاجر الشريف على اعتبار أن العراق قاعدة لا تأسس لها مصلحة أولوية؟
أحسنت. نعم السؤال. نعم كما تقول بالضبط، ما يجري في العراق الآن من مشاكل ومن امتحانات في الواقع كلها في طريق التمهيد لظهور الإمام صلوات الله عليه، لأن العراق هو عاصمة العالم في المستقبل. حينما يظهر الإمام سيتخذ العراق عاصمة، وهذه مسألة مو سهلة إذا وقفنا عندها. إذا سألنا هذه الأسئلة، عادة الحاكم الحكيم السياسي المحنك يختار عاصمته طبق مواصفات، مثل الإمام المهدي عليه السلام يختار الكوفة عاصمة له، عاصمة للدنيا كلها لحكمه العالمي. لماذا؟ أولا لابد أن تكون هذه البقعة أقدس الأماكن، وهي كذلك. ادرس شوف اقرأ الروايات التي تتحدث عن هذا المسجد العظيم مسجد الكوفة، وعن المسجد الذي يقابله مسجد السهلة. ما من نبي من أنبياء الله، ماكو نبي أرسل إلا وقد صلى في مسجد السهلة. عندنا روايات كثيرة، الحديث عن مسجد السهلة حديث مفصل وطويل. إذا يختار هذا المكان لقداسته، يختار هذا المكان لخصوصية في أهله، هاي لا ننساه. هذا هو المهم. البشر الذين سيكونون في العراق هنا حين الظهور بشر متميزون من حيث الصبر والصلابة والإيمان والوضوح في الرؤية، ولا شلون يجي يخلي عاصمته حيث الناس اللي ما يفهموا أصلا ولا يتجاوبون وياه، يضع نفسه في وسط مجتمع لا يتجاوب معه ولا يفهمه ولا يدرك ما يريد أن يقول أبدا. المجتمع في العراق هذه الامتحانات كلها التي تجري عليه التي مضت من 40 سنة أو أكثر من 40 سنة، امتحانات في العراق قديمة، والتي تجري الآن من إرهاب ومن حصار دولي ومن مشاكل محيطة بنا كلها لتمحيص البشر. يعني بعبارة أخرى أنت تفهمون هذه الطريقة أو هذا اللسان، أنه أكو جيش وأكو في الجيش قوات خاصة يسموهم دولة اللي هم مغاوير. المغاوير تدريبهم مثل تدريب الجيش يختلف. المغاوير لما يدربوهم تدريب قاسي جدا، يمرروهم بكل أنواع الامتحان والابتلاء، يمرروهم بكل أنواع الحرمان عطش وجوع صحراء، ويعبروهم أنهر وأسلاك وإلى آخره من المشاكل، حتى إذا عبروا إلى ذلك الجانب الآخر من الامتحان يصيرون كالحديد، رجال كالحديد. الله عز وجل شاء للعراقيين أن يكونوا في جيش الأمم، في جيش العالم الذي يكون مع الإمام عليه السلام، أراد للعراقيين أن يكونوا مغاوير ذلك الجيش. إحنا المغاوير. صبر العراقي. بس أنا ما أريد يعني شيء يعني أدخل في عالم الاعتزاز بالعراقية حتى يقال أنه إحنا منطقنا منطق إسلامي مو منطق قومي. نعم، بس أقول ما نراه اليوم، ما نحسه وما رأيناه بأعيننا من الشعوب المختلفة في العالم، العراقي لا يدانيه في الصبر أحد. أنا شخصيا شايف يعني ما لم أكن في العراق قبل السقوط، كنت في الخارج، خرجت من العراق سنة 80، في من سنة 80 إلى سنة 2023 سنة، من أوروبا إلى أفريقيا إلى الهند إلى الخليج إلى أماكن عديدة، رأيت الآن لم أرى مثل صبر العراقيين صبر، لم أرى مثل جلدهم جلد، لم أرى مثل حرصهم على نشر مذهب أهل البيت حرص، ما رأيت أبدا. هذه قضية شهادة لله. فأقول جوابا على سؤال الأخ أنه فعلا ما يجري في العراق من امتحانات هو صناعة للإنسان العراقي حتى يكون مؤهلا ليكون إلى جنب الإمام ناصرا ومعاضدا ومدافعا، حتى يكون أهلا لأن يكون في عاصمة الإمام ومن أهل عاصمة الإمام. وهذا مما يحملنا جميعا مسؤولية عظيمة، كن نبني أنفسنا بناء خاص، إحنا مو مثل الناس، مستقبلنا ليس كمثل الناس، علينا أن نكون متميزين في كل شيء، في القوى الروحية، في القوى الإيمانية، في الصبر، في التحمل، وهذا ما تفرضه علينا ظروفنا أيضا، ظروف يعني صعبة، يعني صيفنا ليس كصيف الناس، شتاؤنا ليس كشتاء الناس. ما عندنا أمن واستقرار كأمن الناس واستقرارهم، عندنا فلوس ننام على ثروات الدنيا وما مستفيدين منها، كل بلاء في بلاء ومحن في محن، هذا كله تتصور شنو؟ الله عز وجل يريد ينتقم من عندنا؟ حاشا لله. الله عز وجل يريد يعبث بينا؟ أبدا، حاشا لله. الله يريد أن يعدنا ليوم ننتظر هو ذلك اليوم. بل فضل كنوز من الرجال. هناك في الروايات مذكورة عدة أصناف من البشر، أكو ناس من طالقان، أكو ناس من الشام أبدال الشام، أكو ناس من مصر، فما يتصور أكو مصر يعني أشخاص بهالدرجة من الإيمان يصيرون أصحاب الإيمان. نعم أكو، إن الله أخفى ثلاثا في ثلاث، أخفى وليه في عباده، أخفى رضاه في طاعته، فالأولياء الله يخفيهم في مصر وفي الشام وفي أماكن أخرى. نعم، لكن يبقى العراق هو القاعدة الأساسية. نعم، الإمام عنده أنصار، وأنصاره كثير منهم مو عرب، كثير من أنصاره مو عرب، من إيران ومن غير إيران ومن تركيا ومن مصر، يعني على كل حال أشكال من الناس، إلا أنه القاعدة الأساسية التي يكون فيها ويتحرك منها هو هذا البلد وشعب هذا البلد. روايات الرجعة، عندنا المجلسي رحمة الله عليه صاحب بحار الأنوار يقول ورد في الرجعة أكثر من 500 رواية في تثبيت الرجعة. شنو الرجعة؟ سامعين بها؟ لابد إنسان يعطي فكرة عنها بسيطة. بعد ظهور الإمام صلوات الله عليه، بعد ظهور الإمام المهدي عليه السلام، يبعث الله من القبور ثلة من الكفار والمنافقين، ويبعث في إزائهم ثلة من المؤمنين، لكن مو كل الكفار ولا كل المؤمنين، إنما هم شنو؟ مجموعة فقط، من محض الإيمان محضا ومن محض الكفر محضا، ثلة جدا قليلة في مقابل البعض، ويقتتلون فيما بينهم، هذا يقاتل إلى جانب الإيمان المؤمنين، وذولاك يقاتلون إلى جانب المعسكر الآخر، فيشفي صدور هؤلاء المؤمنين من أولئك. عندنا بالآيات الكريمة 11 آية تقريبا، 11 آية قرآنية تدل على الرجعة، واحدة منها نقرأ واحدة.
بارك الله خير سيدنا.
ويوم نبعث من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا، هذه بس الآية خلنا أقرأها أشرحها. ويوم نبعث من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا، هذه الله عز وجل يبعث فوجا، يعني شنو؟ هذا يوم القيامة، يوم القيامة الله عز وجل البعث فيه شنو؟ بعثا شامل عام. وأما هذا البعث اللي هو يقول بعضا، هذا معناه هذا هو البعث الجزئي اللي هو الرجعة التي نريدها. يبدو أنه هذا المقدار كافي، ونسأل الله أن نلتقي بالإخوة دائما على خير وسلامة وعافية، وبارك الله بكم جميعا. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.